البيت الكبير الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة.
إعداد وتقديم
أمت الصبور نجم الدين،
للمخرجة
رقية الكبسي.
سبحان من جعل بين الزوجين مودة ورحمة وهيأهم للعيش والحياة الكريمة، حين قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. فهذا تصريح مقدس مستمعين الكرام لما تمثله العلاقة الزوجية، وقانون كوني بديمومة المودة والرحمة تحت أي ظرف. وما يحدث عكس ذلك فهو خروج عن إطار هذا النظام الذي فرضه رب العباد. أحبة التواصل، نطوف وإياكم في أجواء هذا اللقاء الأسري في بيوت دافئة، نطرح فيه عددا من القضايا والأمور التي نتعامل معها بشكل مستمر، وكل الأمنيات لكم بحياة طيبة. همسة أسرية. أعزائي المستمعين، المشاكل الأسرية تعني وجود نوع من العلاقات المضطربة بين أفراد الأسرة، التي بدورها تؤدي إلى حدوث التوترات، سواء أكانت هذه المشاكل ناتجة عن سوء سلوك أحد أفراد الأسرة أو الطرفين الرئيسين فيها، ويؤدي كثرة الشجار والاختلاف بين الأبوين أو بين الأبناء أو بين الأبناء والأبوين إلى جعل الأسرة في حالة اضطراب، ويفقد الأبناء هيبة الأسرة واحترامها. ومن الأسباب الرئيسة في وجود المشاكل بين الأبوين عدم فهم طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، من حيث اختلاف الرغبات وطريقة التفكير والاهتمامات فيما بينهم، وهذا الاختلاف في محله، حيث أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تقوم على الاختلاف لا على التشابه، وأن التركيب العضوي والنفسي عند الرجل مختلف عنده في المرأة، وأن نقص الخبرة والوعي لدى الأبوين بهذه الأمور تؤدي إلى الخلاف بينهم، وبالتالي ينعكس سلبا على الأسرة. ومن أسباب المشاكل الأسرية أيضا أيها الكرام التغير الاجتماعي، ونعني به البيئة والقيم للأجيال المختلفة. غالباً يحدث تصادم بين فكر وقيم الأبناء والآباء. كذلك الجهل بخصائص مراحل العمر المختلفة للأبناء من الطفولة وحتى بلوغ سن الرشد. ومن أهم أسباب المشاكل التباين الفكري والعاطفي بين الزوجين، وأيضا الضغوط الاقتصادية، حيث يعد نقص الموارد المادية للأسرة عائقا في تحقيق تماسكها وتلبية احتياجاتها المختلفة. وفي أحيان كثيرة يكون خروج المرأة للعمل سببا في حدوث مشاكل، لكنه مقياس متفاوت من مجتمع لآخر، فيما يعد تأثير الأقارب والأصدقاء من أبرز أسباب المشاكل الأسرية. وإليكم أحبتي همسة ود، حافظوا على سكينة أسركم ولا تفسدوا أجواء حياتكم بأمور لا داعي لها. فأحيانا يكون التجاهل والتغاضي حلا لا يكلف الكثير، وأحيانا يكون التحمل والصبر حلا آخر، ومرة النقاش الودي، وهكذا تحلو الأيام بطيب المعشر ودمتم بود. تجربة وفائدة. عزيزتي ربة الأسرة، المقبلات كالشطة والكاتشب والمايونيز وغيرها من الصلصات أصبحت ذات أهمية على المائدة اليومية حتى بالنسبة للأطفال الصغار، وعليه فإنها تضيف زيادة في المصروف ناهيك عن الأضرار الصحية التي تسببها لأنها مصنعة ومعلبة وتحتاج إلى تخزين خاص. لذلك عزيزتي أفردنا لك في هذه الفقرة كيفية صناعة بعض هذه الصلصات في المنزل بطرق صحية وبأقل تكلفة. لعمل المايونيز ضعي مقدار من الحليب البارد في الخلاط وأضيفي إليه فصين من الثوم ونصف ملعقة صغيرة من الملح وضعف كمية الحليب زيت، تضاف بالتدريج حتى يصبح القوام سميكا. ولصناعة الثومية ضعي مقدار من الزبادي في الخلاط، أضيفي إليه 4 إلى 5 فصوص من الثوم وشريحة من البطاطا المسلوقة. ولكي تصنع الكاتشب عزيزتي، خذي كمية من صلصة الطماطم والخل وملعقة من السكر ورشة ملح وفلفل أسود وفص ثوم مهروس، اغليها على نار حتى تتمازج المكونات ودعيها تبرد، ثم ضعيها في علبة مغلقة. قضايا تربوية. أعزائي أفراد الأسرة، ما مخاطر عادة الكذب عندما تتفشى في الطفل وكيف نتعامل معها؟ الكذب سلوك أو عادة تجعل الطفل يستسهل الوقوع في الخطأ ما دام قد وجد فيه منفى له في كل مرة وينجيه من العقاب. فالكذب نواة لانحراف سلوكي كبير في حياة الطفل مع تقدم عمره، لأنه سيكذب ويفعل ما يريد مثل الغش أو التزوير أو السرقة. لكن لماذا يلجأ الطفل إلى الكذب؟ الكذب ليس صفة يولد بها الطفل، بل هي صفة مكتسبة سواء من الأهل أو الأصدقاء. فمثلا عندما يكون الأب في المنزل ويأتي هاتف ويخبر الطفل بأن يقول للمتصل أنه ليس في المنزل، فهذا سيعطي صورة للطفل عن الكذب وكيف بسهولة نستطيع أن نخدع الآخرين. قد يلجأ الطفل أيضا للكذب لما يتميز به من خيال واسع ولباقة في الكلام، فيستطيع رسم صورة سريعة للمواقف والأحداث وقد لا تكون تمس للواقع بصلة، وهذا لا خوف منه. خوف الطفل من العقاب ومنعه من شيء يحبه، هذا سبب أيضا للكذب. كلما زادت قسوة الآباء ولجأوا للضرب، لجأ الطفل للكذب لجذب انتباه الآخرين. يدعي الطفل غناه الفاحش أو وجود ألعاب ثمينة عنده ليحبه أصدقائه. الكذب أيضا بقصد الحصول على الأشياء بطريقة غير مباشرة، فمثلا يدعي الطفل أن المعلمة طلبت منه شراء بعض الأدوات المدرسية بينما يريد الطفل المال لشراء الحلوى. قد يكذب الطفل لدافع عدواني وكيدي مثل ادعاء أن أحد من إخوته ضربه رغبة في الانتقام أو ضربه. ولكي نعالج ونغير عادة الكذب لدى الطفل ونعوده على الصراحة، هنا بعض النصائح المعينة في هذه المشكلة، تابعونا. في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات لا يشكل الكذب قلق، لأن الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع التمييز بين الخيال والواقع ولا يدرك ضرورة مطابقة ما قاله لواقع الحال. لا تحشر الطفل في زاوية ضيقة وتطلب منه الاعتراف بخطئه حتى لا تتسلل له مشاعر الخوف الشديد. عزز ثقة النفس بالطفل حتى لا يلجأ للكذب لينال قبول وإعجاب الأشخاص المحيطين به. لن يقوم الطفل أعزائي بالصدق في أسرة يتسم أفرادها بالكذب. لا تعطي للطفل انطباعا أن الكذب ينجيه من العقوبة، لكن علمه أن الصدق أفضل الفضائل ويخفف من العقوبة. أعطي الطفل قدرا من الأمان لتجنب الكذب وأهمية الإنصاف والاحترام المتبادل والتشجيع. لا ترسخ في ذهن الطفل أنه كاذب فيلجأ للكذب باستمرار، لأن تلك الصفة اقترنت به دائما. أشعر الطفل أن ما صدر عنه من كذب هفوة، وتأمل ألا تتكرر مرة أخرى. إطار وتكافل. مستمعين الكرام، يعاني الكثير من الناس وضعا صعبا، خاصة مع انقطاع الرواتب، وهناك الكثير من الأسر لا تجد احتياجاتها الأساسية وليس لها مصدر رزق آخر. وهذا مقترح وفكرة فعلها المتعاونون في عدة أحياء، أحببنا أن نشاركها معكم، وهي جمع مساعدات مالية من أهالي الحي وفاعلي الخير وشراء مواد غذائية وتقديم مبلغ مالي إلى بعض الأسر في أحيائكم القريبة، كلا بقدر استطاعته، حتى طرح الموضوع على أساس التفعيل والبذل. شؤون صحية. مستمعين الكرام، أسباب عديدة مسؤولة عن تطور القولون العصبي ومشاكله، منها العامل الوراثي، ومنها عوامل قابلة للتحكم مثل التوتر وسرعة الانفعال والنظام الغذائي غير الملائم وتغير المناخ والحركة. ويشير اختصاصيو التغذية إلى أن مريض القولون العصبي شديد الحساسية تجاه الأغذية التي تتسبب بالانتفاخ وعسر الهضم، لا سيما الإفراط بتناول البقول والنشويات واللحوم الحمراء وشرب المياه الغازية والشاي، ما يعمل على تخمر الغذاء في الأمعاء والشعور بالامتلاء والانتفاخ. وإذ يؤكد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب، يقدمون قائمة بالأغذية القادرة على تهدئة القولون العصبي والتخلص من الغازات والانتفاخ والآلام. ومن هذه الأغذية الزنجبيل. يحتوي الزنجبيل على زيوت عطرية طيارة فعالة في تنشيط وعلاج أمراض الجهاز الهضمي. يحتوي الزنجبيل على زيوت عطرية طيارة فعالة في تنشيط وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ويساعد في التخلص من التهابات جدار القولون، ويحمي من سرطان القولون لما يحويه من مضادات للأكسدة. اللبن الرائب أو الزبادي يحتوي على خمائر بكتيرية نافعة تساعد في القضاء على التهابات القولون البكتيرية، وتعمل على تنظيم عمل القولون والأمعاء وتغذية وتقوية شعيرات الأمعاء. يستخدم النعناع كعلاج فعال لأمراض القولون نظرا لاحتوائه على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون وترخي عضلاته. وتناول ملعقة من خل التفاح مخففة بكوب من الماء بعد الوجبات مباشرة يساعد في تنظيف القولون من بقايا الطعام العالقة بين خملاته التي تمتص المواد الغذائية. كما أن تناول 8 أكواب في اليوم من المياه يساعد على تنظيف القولون وتطهيره. مناجاة. اللهم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي. اللهم فلا تولن الحرمان، ولا تبلونا بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. Thank you.
البيت الكبير الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا.
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة.
إعداد وتقديم
أمت الصبور نجم الدين،
للمخرجة
رقية الكبسي.